الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. ما زال البحث في مسألة أن ترك أحد الضدين هل هو مقدمة للضد الآخر أم لا؟ تقدم تقريب المقدمية، وبحسب ما يفهم من عبارة المصنف أنه اعترض على التقريب المتقدم بوجوه ثلاثة. الوجه الأول يرجع إلى أن المعاندة بين شيئين لا تستلزم أن يكون وجود أحدهما مانعا عن وجود الآخر، توضيح ذلك أن المفروض أن بين الإزالة والصلاة يوجد تضاد، ومن خصائص التضاد أن يكون كل واحد من الضدين في رتبة الضد الآخر، بمعنى أن وجود أحد الضدين بعينه رفع للضد الآخر. فإذا كان وجود الإزالة بعينه رفعا لوجود الصلاة، فحينئذ لا مجال للقول بالمانعية، لأن المانعية تستلزم أن يكون المانع متقدما رتبة على الممنوع، فإذا كان أحد الضدين مانعا عن الضد الآخر كالصلاة والإزالة، فهذا معناه أن الصلاة في رتبة متقدمة على الإزالة، لأن رتبة المانع متقدمة على رتبة الممنوع. وهذا خلف كون الضدين في رتبة واحدة. فإذا فرضنا أن الضدين كانا في الرتبة نفسها تبطل المانعية، وإذا بطلت المانعية بطلت المقدمية، لأنه بمقتضى البرهان المتقدم أثبتنا مقدمية عدم أحد الضدين للضد الآخر. من أين أثبتنا ذلك؟ من المانعية. فإذا بطلت المانعية، عليكم السلام، فإذا بطلت المانعية بطلت المقدمة. عليكم السلام. تفت جيدا للمطلب. الضدان في رتبة واحدة، ما معنى أنهما في رتبة واحدة؟ يعني وجود أحدهما وعين رفع الآخر. فإذا كانا في رتبة واحدة لا تصح المانعية. ليش؟ لأن رتبة المانع قبل رتبة الممنوع، فلا تصح المانعية. وإذا بطلت المانعية فلا يكون فعل الصلاة مانعا. فإذا لم يكن فعل الصلاة مانعا لا يكون تركها شرطا، فإذا لم يكن تركها شرطا فلا يكون مقدمة، فبطلت المقدمة. ويترتب على ذلك أنه لا منافاتة بين الإزالة ويترتب على ذلك أنه لا منافاة بين الإزالة وبين ترك الصلاة، بل بينهما كمال الملائمة. وبعبارة أخرى، إن الضد طارة نقيصه إلى الضد الآخر، وأخرى نقيصه إلى نقيض ضد الآخر. فالإزالة طارة تقاس إلى الصلاة، وأخرى تقاس إلى عدم الصلاة. الإزالة وعدم الصلاة بينهما ملائمة، إذ هذا هو معنى الاتحاد في المرتبة. وحينئذ يكون بين الصلاة وبين الإزالة لا يوجد ممانعة، لأن النقيضين في مرتبة واحدة. إذا كان عدم الصلاة ملائما للإزالة فالإزالة لا يكون بينها وبين الصلاة ممانعة، وهذا سوف يأتي هناك إشكال في المقام على هذا المطلب يأتي توضيحه لاحقا. هذا تمام الكلام في الوجه الأول. تعال نقرأ وجه. يقول: وهو توهم فاسد. وذلك لأن المعاندة والمنافرة بين الشيئين لا تقتضي أن يكون أحدهما مانعا، فقد تقتضي ماذا؟ أنهما لا يجتمعا، لا تقتضي إلا عدم اجتماعهما في التحقق. وحيث لا منافاة أصلا بين أحد العينين، يعني العين يقصد منها ماذا؟ الأمر الوجودي، بين أحد العينين كالإزالة مثلا، كالبياض مثلا، وما هو نقيض الآخر وبديله. الآخر هو السواد، نقيضه وبديله وعدم السواد. لا، نقيض السواد، شوف عندنا بياض، هذا عين، لا تنافي بين هذا العين وبين ما هو نقيض الآخر. الآخر هو السواد، نقيضه عدم السواد، لا تنافي بين البياض وعدم السواد، بل بينهما كمال الملائم، بل بينهما كمال الملائم. لما كان الأمر كذلك كان أحد العينين كالبياض مع نقيض الآخر، الآخر هو السواد، نقيضه عدم السواد، وما هو بديله في مرتبة واحدة. فإذا كان في مرتبة واحدة تستحيل الممانعة، لأن الممانعة تقتضي أن يكون المانع قبل ممنوع، المانع متقدم رتبة على الممنوع، وقد أثبتنا أنهما في رتبة واحدة. فالقول بالمانعية خلف، فإذا بطلت المانعية بطلت ماذا؟ المقدمية، وهو المطلوب.
يعني الدليل على اتحاد الرتبة هو التلاؤم؟
لا، هذا ما في بعض الحواشي اشتباه، هذا التفريع على الدليل، يعني كلما كان كذلك هما متلائمان
متلازمان.
التفتنا، ولكن لا يعني أنه كلما كان يوجد تلاؤم فمعناه يوجد اتحاد رتبة. هذا الخطأ الذي وقعوا فيه في الحواشي، بين العلة والمعلول يوجد ماذا؟ تلاؤم، لكن لا يوجد اتحاد رتبة. المصنف انتقل من اتحاد الرتبة إلى التلاؤم، لا أن دليل اتحاد الرتبة هو التلاؤم، وإلا ينقض عليه بماذا؟ بالعلة والمعلول. فالمصنف هذا تفريع على اتحاد الرتبة، واضح؟ ولذا أنا في الشرح ذكرت الدليل، ما ذكرت هذا الشيء. لازم اتحاد الرتبة أن يكون بينهما ملائمة، لكن ملازمة ليست من الطرفين، لا يلزم من الملائمة والمسانخة أن يكون بينهما اتحاد رتبة. العلة تلائم المعلول، لكن لا يوجد بينهما اتحاد رب. فما في حاشية القدشاني لا يرد على المتن. كان أحد العينين مع نقيض الآخر وما هو بديله في مرتبة واحدة من دون أن يكون في البين ما يقتضي تقدم أحدهما على الآخر كما لا يخفى. فإذا كان بينهما اتحاد في المرتبة لا تتناسب اتحاد المرتبة مع المانعية، لأن المانعية تقتضي الاختلاف في المرتبة. الدليل أو الوجه الثاني حاصله، التفت شوي جيدا، حاصله أن التقابل المنطقي مقول بالتشكيك على أنواعه الأربعة. قم أنواع التقابل، تقابل النقيضين السلب والإيجاب، تقابل الملكة والعدم، تقابل الضدين، تقابل متضايفين. التقابل من المفاهيم المشككة. وذلك باعتبار أن هذه الأربعة تختلف فيما بينها شدة وضعفا، فالتعاند بين النقيضين أقوى من التعاند بين الضدين وبين الضدين أقوى من المتضايفين. فلما اختلف التقابل شدة وضعفا فإذا استطعنا أن ننفي الممانعة بين إذا استطعنا أن ننفي الممانعة في أقوى أنواع التقابل فتنتفي من باب أولى فيما هو أضعف منه. واضح صورة القياس؟ شوف الآن التقابل قلنا من المفاهيم المشككة، أقوى أنواع التقابل ما هو؟ النقيضين. خب إذا استطعنا أن نثبت أن بين النقيضين لا يوجد ممانعة فمن باب أولى بين الضدين لا يوجد ممانعة. واضح لصياغة الاستدلال؟ ونلاحظ أن النقيضين كما ثبت في محله في رتبة واحدة، فإن وجود الإنسان في ذاته وفي كنه وجوده يرفع النقيض، فالسلب والإيجاب من أحكامهما التكافؤ في المرتبة، كما أن من أحكامهما التكافؤ في القوة والفعل. فإذا كان ما هو من أقوى أنواع التقابل، وهو التقابل السلب والإيجاب، متكافئين في المرتبة، فيمتنع فيهما ماذا؟ فيمتنع فيهما الممانعة. فما هو أضعف منه مرتبة لابد أن تمتنع فيه الممانعة. هذا هو الدليل والوجه الثاني لرد الممانعة. وإذا بطلت المانعية بطلت المقدمية. نقرأ: فكما أن قضية المنافات، طبعا هذا يمكن أن يصاب كدليل مستقل، ويمكن أن يكون هو في الواقع يرجع إلى الدليل السابق بأن هذا هو الكبرى والدليل السابق كان تطبيقا له، ما شئت فصغه لا يضر في أصل المطلب.
لما تكون بين أمر وجودي وأمر عدم المناثر بينهما أو المعامل، أليست أشد بين أمرين وجوديين؟ لأن ذلك مرفوع على كل حال، الإنسان ولا إنسان.
شوف الآن من أحكام التناقض إنهما لا يجتمعان ولا يرتفعان، بينما من أحكام التضاد لا يجتمعان وقد يرتفع. من المسلمات أن التنافي بين النقيضين أقوى من التنافي بين الضدين. فبناء على ذلك إذا امتنع التمانع في الأقوى يمتنع في الأضعف. فكما أن قضية المنافات بين المتناقضين لا تقتضي تقدم ارتفاع أحدهما في ثبوت الآخر، كذلك في المتضادين. انتهى الدليل والوجه الثاني. الوجه الثالث: أنه، وهذا الوجه ينبغي أن نركز عليه لأن شراشر البحث الآتية ترتبط به، الوجه الثالث أن لازم القول بمقدمية ترك أحد الضدين للضد الآخر هو الدور، يعني يلزم من هذه المقولة الدور. توضيح ذلك بتطبيق المطلب على الصلاة والإزالة، أن فعل الصلاة لو كان من موانع الإزالة كما هو المدعى، مدعي المقدمية ماذا يقول؟ فعل الصلاة مانع، عن الإزالة. فيلزم أن يكون فعل الإزالة مانعا أيضا عن ماذا؟ عن الصلاة. وذلك لأن التضاد يقتضي الممانعة من الجهتين. ليس هذا فقط مانع، إذا كان فعل الصلاة مانعا عن الإزالة ففعل الإزالة مانعا عن الصلاة. إذا لم نقل هكذا أصلا لا يكون هناك تضاد بينهما. التضاد إذا اقتضى الممانعة فهو يقتضي الممانعة من الجهتين. وحين إذن يكون فعل الإزالة الواجبة بحسب الفرض متوقفا على ترك ماذا؟ الصلاة. وترك الصلاة يكون متوقفا على ماذا؟ على فعل الإزالة. ليش؟ التوقف الأول والمدع، أنت قلت أن فعل الصلاة مانع عن فعل الإزالة، وفي نفس الوقت فعل الإزالة مانع عن فعل الصلاة. فإذا كان الفعل مانع فعدمه عدم، عدمه عدم مانع. ففعل الإزالة الواجبة متوقف على عدم المانع. ما هو عدم ما هو المانع؟ مانع الصلاة. ففعل الإزالة متوقف على عدم المانع، يعني متوقف على عدم الصلاة. عدم الصلاة على ماذا متوقف؟ على فعل الإزالة. غاية الأمر على الرغم من وجود هذا التوقف من الجهتين، إلا أن التوقف الأول يرجع إلى توقف المشروط على شرطه، والتوقف الثاني يرجع إلى توقف المسبب على سببه. تفت الآن؟ هل نعيد من البداية؟ المدعى ما هو؟ المدعى أن الصلاة مانع عن الإزالة، صحيح؟ فإذا كانت الصلاة مانع عن الإزالة، الإزالة أيضا مانع عن الصلاة. إذا كان الضد مانع عن الضد الواجب فالضد الواجب مانع عن الضد الآخر، لأن الممانعة يجب أن تكون من الطرفين من الجهتين. فإذا ثبت أن الصلاة مانع عن الإزالة والإزالة مانع عن الصلاة، إذا كانت الصلاة مانعة عن الإزالة فعدم الصلاة، عدم الصلاة ماذا يكون؟ عدم مانع. صحيح؟ خب. ففعل الإزالة يتوقف على عدم الصلاة، توقف المشروط على ماذا؟ على شرطه، لأن كل وجود مشروط بعدم المانع، كل وجود مشروط بعدم المانع، فوجود الإزالة يتوقف على عدم الصلاة. أي نوع من التوقف؟ أي نوع؟ توقف المشروط على شرطه، لأن وجود أي شيء يشترط أن لا يكون هناك مانعا عنه، أن لا يكون هناك مانع عنه. فإذا فعل الإزالة توقف على عدم الصلاة، توقف المشروط على شرطه. خب عدم الصلاة متى يتحقق؟ عدم الصلاة لوجود الإزالة. ليه؟ لأن وجود الضد سبب لارتفاع الضد الآخر، لا شرط. شوف ركز معي جيدا حتى نفهم الإشكال الخنساري بعد ذلك. وجود الضد يسبب ارتفاع الضد الآخر، فإذن عدم الصلاة متوقف على وجود الإزالة. أي نوع من التوقف؟ أي نوع من التوقف؟ توقف المسبب على السبب.
ويمكن أن يكون مشروط على
شرطه كيف؟
نفس
الشيخ إبراهيم يأيدك، عم يهز براسه. لا مولانا، شوف الآن عدم الصلاة ما هو الذي يعدم الصلاة؟ علة إعدام الصلاة فعل الإزالة، لأن إعدام الصلاة شرطه فعل الإزالة. نعم، وجود الصلاة مشروط بعدم الإزالة، لكن لا نتكلم هكذا، نقول عدم الصلاة تسبب عن وجود الإزالة. وحينئذ لا نتابع بالكتابة، وحينئذ يتوقف فعل الإزالة على عدم الصلاة توقف المشروط على شرطه، وفي الوقت نفسه يتوقف عدم الصلاة على فعل الإزالة، توقف المسبب على سببه، فيتوقف الشيء على نفسه، واختلاف جهة التوقف من كونها في أحد التوقفين من توقف المشروط على شرطه وفي الآخر من توقف المسبب على سببه لا يرفع إشكال توقف الشيء على نفسه. نحتاج إلى أن نكرر، التفت. المفروض أن السواد والبياض ضدان، وبحسب الخصم يرحمكم الله، بحسب المتوهم أن بين الضدين يوجد ممانعة. هذه الممانعة من جهة واحدة أو من جهتين؟ من جهتين واحدة، من جهتين. هذا مقتضى التضاد بينهما. فإذا الصلاة مانعة من تحقق الإزالة، فعدم الصلاة عدم مانع. هذا إلى الآن كلام المتوهم، عدم الصلاة عدم مانع، ووجود الشيء متوقف على عدم مانعه. أي نوع من التوقف؟ توقف المشروط على شرطه. هذا من جهة. من جهة أخرى، عدم الصلاة متوقفة، أو عدم البياض، تداخلت الأمثلة كما ماذا كان مثالنا؟ بياض السواد. طب نكرر من البداية، البياض متوقف على عدم السواد. ليه؟ لأن السواد مانع والشيء متوقف على عدم مانعه، توقف المشروط على شرطه. فإذا البياض توقف على عدم السواد، فحتى يوجد البياض لابد أن يتحقق عدم السواد. حتى يتحقق عدم السواد لابد أن يوجد البياض، لأن وجود البياض بحسب الفرض مانع عن السواد، أليس كذلك؟ لأن الممانعة من الجهتين. فإذا كان وجود البياض مانعا عن السواد، فبوجوده يتحقق عدم السواد، فيكون وجود البياض سببا لعدم السواد. فصار لدينا توقفان: التوقف الأول توقف البياض على عدم السواد، التوقف الثاني توقف عدم السواد على البياض. فتوقف الشيء على نفسه. غاية الأمر التوقف الأول من أين نشأ؟ من المشروط والشرط. التوقف الثاني من أين نشأ؟ من السبب والمسبب. هذا لا يؤثر ما دام الشيء توقف على نفسه. صار واضح المطلب؟ يعني هي البحث فقط، إذا واحد يطبق على ورقة يصبح أسهل له. نقرأ هذا الإشكال. يقول: كيف ولو اقتضى التضاد توقف وجود الشيء كالإزالة على عدم ضده، على عدم الصلاة، من أي باب يتوقف؟ لو اقتضى التضاد هذا التوقف من أي باب؟ توقف الشيء على عدم مانعه. لاقتضى التضاد أيضا توقف عدم الضد، هو عدم الصلاة، على وجود الإزالة. ليه؟ توقف عدم الشيء على مانعه، وهذا يرجع إلى توقف المسبب على سببه. بداهة ثبوت المانعية في الطرفين، عطف تفسير، وكون المطاردة من الجانبين، كما هذا مانع هذا مانع، وهو دور صريح وواضح. واضح هذا الكلام؟ هذا تمام الكلام في الإشكالات الثلاث للمصنف. طبعا بعض هذه الإشكالات كان مطروحا قبل المصنف، ومن هنا تصدى البعض عن الجواب عن بعضها. وعمدة هذه الإشكالات الثلاثة هو ثالثها، إشكال ماذا؟ الدور. نسب الشيخ الأعظم رحمة الله عليه في مطارح الأنظار إلى المحقق الخنساري جوابا عن إشكال الدور. محقق الخنساري صاحب أي كتاب؟ صاحب مشارق الشموس في شرح الدروس. خصوصية هذا الكتاب، ما أدري ما طبع طبعة جديدة، خصوصية هذا الكتاب عند الطبعة القديمة الحجرية موجودة، ما أدري إذا في السوق موجودة لا أعرف. خصوصية هذا الكتاب دروس خبل الشهيد الأول، كتاب ماذا؟ فقهي وليس كتابا أصوليا. من خصائص هذا الكتاب شرح الدروس مشارق الشموس أنه امتزج بمطالب أصولية. كيف يعني؟ مثلا يستدل بقاعدة أصولية على مطلب، في نفس هذا الاستدلال على القاعدة الأصولية على المطلب يأتي وينقح ويحقق القاعدة الأصولية، يعني على طريقة القدماء. القدماء والشهيد الصدر رحمة الله عليه في مقدمة الحلقات يشير إلى هذه، سابقا لم يكن قد انفصل علم الأصول عن علم الفقه، كانت تبحث المطالب الأصولية في ضمن المطالب ماذا؟ الفقهية. ثم بعد ذلك لاحظوا أن هذه المطالب الأصولية تتكرر، فبدأوا يفصلونها شيئا فشيئا. محقق الخنساري وإن كان من المتأخرين لكن بحث تقريبا على هذه الطريقة، لا كل شيء طبعا، تعرض لبعض المطالب الأصولية في طي البحث الفقهي، ولذا في هذا كتاب الكفاية سوف ينقل عنه مطالب متعددة أصولية، من جملتها ما ينقل مثلا في القسم الثاني من الكفاية مسألة التفصيل في حجية العلم الإجمالي بين مقام الإثبات ومقام الإخراج، يعني مرة تثبت تكليف ومرة تخرج به العلم الإجمالي عن عهدة تكليف ثابت، التفتنا؟ فله تفصيل في هذا يأتي في محله. هنا له جواب عن إشكال الدور، لا يكفي الوقت والحمد لله رب العالمين.